بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث سياقه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت في يد الكفار من المشركين إلى العام الثامن من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، والفتح هو فتح مكة الذي يسره الله تعالى لنبيه في السنة الثامنة من الهجرة. وكان أهل مكة هم أعظم المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقواهم وأشدهم بأسا. فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأن موجب الهجرة قد انتهى وسببها قد انقضى. فإن سبب الهجرة وموجبها هو أنها دار كفر، لا يستطيع من بقي فيها أن يظهر دينه ولا أن يبدي إيمانه، فكان بقاؤه خطرا على دينه وإيمانه. فشرع للمسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادا في سبيله. فبعد أن فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ولهذا قال النووي رحمه الله: المراد بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، وليس المقصود أن الهجرة بجميع صورها قد انقطعت وانتهت. فإن الهجرة عبادة تبتدئ بالانتقال من السوء إلى الخير، من المعصية إلى الطاعة، من دار الشر إلى دار الخير، وابتداؤها بالنفس بأن ينتقل القلب من معصية الله تعالى إلى طاعته. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعلى هذا كل من هجر ما نهى الله عنه من المحرمات فإنه مهاجر، وإن كان في بلده وإن كان بين أهله، ذاك أنه هاجر إلى الله تعالى وإلى رسوله بقلبه وبعمله. ومن هذا يعلم أن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة المخصوصة، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. أما ما عدا هذا من الهجرة كهجرة الإنسان للمعاصي أو هجرته من دار السوء إلى دار الخير، فهذه باقية وفيها خير عظيم. وضابط الهجرة الواجبة هو كل إنسان يكون في مكان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، فإنه يجب عليه إذا استطاع أن لا يبقى في هذا المكان، يجب عليه أن يخرج إلى أرض الله الواسعة التي يستطيع بها أن يحقق دين الله. وأما إذا كان يستطيع إظهار شعائر دينه وفي بقائه مصلحة، فهنا يكون البقاء مستحبا، كالذي يعيش بين المشركين في غير بلاد الإسلام لدعوة الجالية المسلمة وبيان ما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام وما أشبه ذلك، ويتمكن من إظهار شعائر دينه، فهذا لا تجب عليه الهجرة. وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع هذا الباب من أبواب الخير وهو الهجرة من مكة إلى المدينة، وجه المسلمين إلى أبواب أخرى من أبواب البر، فقال: ولكن جهاد ونية. يعني إذا أغلق هذا الباب وفاتك هذا الفضل، فلا يعني أن تقعد ولا تسابق إلى الفضائل، فالفضائل باقية. ولذلك قال: ولكن جهاد ونية، يعني هذا هو الباقي وهو الذي لا ينقطع. الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، والنية هي كل انتقال من مكان إلى مكان طاعة لله، ولو لم يكن هذا من دار الكفر إلى دار الإسلام كالهجرة. فمثلا الذي يخرج من بيته لطلب العلم في بلد غير بلده فهذا مهاجر، وله من الأجر بقدر ما قام معه من نية الصدق والإخلاص. من سافر لصلة رحم، من سافر لإعانة محتاج، إغاثة ملهوف، كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. فالجهاد معروف هو قتال الكفار، وأما النية فالمقصود بها كل عمل صالح يحتاج إلى نقلة، إذا نوى الإنسان فيه خيرا وأجرا فإنه يعطيه الله تعالى ما أراد ويبلغه ما قصد من الخير، كما قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين البابين، باب خاص وهو الجهاد في سبيل الله، وباب واسع وهو النية مع كل عمل يكون الإنسان فيه قاصدا ما عند الله عز وجل، من سفر لبر والدين، من سفر لطلب علم، من سفر لصلة أرحام، من سفر لقضاء حاجة أخيه المسلم، من سفر لمرافقة مريض، كل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ونية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الانتقال الواجب وهو الجهاد إذا تعين على الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير، والنفير هو مغادرة المكان إلى مكان آخر، إذا طلب منكم الخروج للقتال في سبيل الله فإنه يجب عليكم عند ذلك النفير والخروج طاعة لله وطاعة لرسوله. وهذا فيما إذا عين الإمام، إمام المسلمين عين رجلا للخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فهنا يكون الجهاد واجبا. والجهاد فرض كفاية في الأصل، لكنه يكون واجبا عينيا في أحوال، منها الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي الاستنفار، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الخروج للقتال في سبيل الله إما لقوة فيكم أو لخبرة أو لميزة أو لحاجة فإنه عند ذلك يجب ويتعين الخروج للجهاد في سبيل الله. أيضا من الأحوال التي يجب فيها الجهاد عينا أن يحضر الصف، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. وأيضا مما يتعين فيه القتال إذا دهم العدو بلاد المسلمين، فهنا يكون الجهاد واجبا. هذه هي الأحوال الثلاثة التي يكون الجهاد فيها واجبا على الأعيان، وما عداه فالأصل فيه أنه فرض كفاية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المهاجرين إليه بقلوبهم وأعمالهم، القائمين بطاعته، المستحضرين ما يحب ويرضى، المشتغلين بما يقربهم إليه، وصلى الله وسلم على نبينا